بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، الأسرة، الزواج، الطلاق، الدرس 80، 4/4/2017. كان الكلام في الفرع الرابع، الزوجة والزنا. ذكرنا بأن الزاني يجوز له الزواج ممن زنى بها إذا ظهرت منها علائم التوبة، رغم ما نسب للمشهور الجواز المطلق تابت أو لم تتب. وكذلك ذكرنا أن الأقرب أن للأجنبي الجواز مطلقا، وأن المشهورة قربنا الجواز على كراهة نظرا لبعض الروايات وفتاوى الأصحاب. عود على ما بدأنا به في الفرع الرابع، أن الزوجة إذا ما أصرت على الزنا في منزل الزوج. ذكر لجبة الفرعنة شيخنا المفيد رحمه الله وسلار الديلمي بأن المرأة المصرة على الزنا تحرم على زوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، بل هي زنت وشو هي الزاني وهو هي سواء بعده عاقد او انه داخل في سبب لإله، بل نسب للمفيد رحمه الله انها تحرم على غيره ايضا. وفي كلمات صاحب الجواهر الاعتراض على الفتوى المذكورة بأنها بلا دليل متين سوى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، وقد تقدمت النقاشات الكثيرة في دلالتها، حكينا فيها. ولكن الشهيد الثاني ذكر في كتاب المسالك أن الجواز وبقاء النكاح مع المصرة قول مشهور، نظرا للروايات المكثفة، مش رواية واثنين، فيك تقول مستفيضة كمان، بعنوان الحرام لا يفسد الحلال، فسرناها بالفعلية، ما هذا مجوز فعلا. كما ذكر الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، أرقى من ذلك، مش بس مشهور، دعوى الإجماع على بقائها. وذكر المحقق الحلي رحمه الله أن الجواز هو الأصح، وما ذكر من فتوى بالبقاء والجواز هو الأوفق بالأصل وبالقاعدة. وفي زواج فعلي موجود، نشك أنه الزنا يؤدي إلى فسخ، يؤدي إلى سبب ما، الأصل عدم ذلك، سيما مع ذكر العيوب الموجبة للفسخ، سواء قيل بأنها أربعة أو خمسة، لأن الروايات مختلفة شوي فيها العيوب، القرن والعفل والجنون إلى آخره إلى آخره. بل دلت الرواية الصحيحة، لأن عباد بن صهيب من الرجال الثقات لعباد بن صهيب، عن الصادق عليه السلام شو بيقول بالرواية؟ لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، وإن لم يقم عليها الحد. فليس عليه من إثمها شيء. باب 12 مجلد 14 ما يحرم بالمصاهرة. رآها تزني، شو رآها مرة، رآها اثنين، رآها ثلاثة. ودلالتها من ناحية صدق العنوان. شو العنوان؟ بين هلالين، رآها تزني على المرة وعلى التكرار، كما أن الإصرار لا يشترط فيه الكثرة. سيدنا مرة واحدة ومصرة، مش يعني هلا نعم ربما استحسن بعضهم كما في الجواهر رفع اليد عنها. شو واحدة عم تزني بالبيت وشايفها ومصرة؟ هي عندنا حالات موجودة اليوم، عناد، بيجوا لعنا بيتموا دعوة وبيتهمها بالكذا والكذا وما بدوش يطلقها. هلأ بحجة بدو يدفع مصاري، بحجة انه في أولاد، بحجة انه بيغفر لها، بحجة انه عبد بين قدميها، هذا امر اخر. لا لا، عندي حالات أنا الآن حيث شو قلنا؟ رفع اليد عنها تخلصا من العار ومن اختلاط المياه إلى آخره. كيف مولانا؟ يطلق انه يخلص منها. عم بقول انه ما عم بقول بعض الفقهاء ربما يستحسنون انه يرفع اليد عنها، يذكروا في الجواهر ذكر بمعنى اي تركها، رفع اليد عنها تركها، يعني مش متمسك فيها. لا لا، ولو ولا تمسكوا، هذا مصطلح عنا بعصم الكوافة. المسك يعني ابقاء الزوجية، اطلاقها معناتها انه طلقها. لا مش حاجة لك.
مولانا من البيع الخنزير هو رفع اليد.
نعم طيب شو نين لك هالكلام؟ خلينا نشوف. نعم ورد في بعض الروايات ومنها الصحيح كصحيح الفضل ابن يونس عن موسى باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه عليه السلام، رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، هذه قضية دخل ولم يدخل، فزنت، قال يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها. باب 6 العيوب والتدليس.
طلق.
جاي الحديث. ورواها الشكوني بسند إلى الأمير عليه السلام، روى مثلك، روى نحوها يعني. وهاتان الروايتان أعرض عنهما المشهور، بل الطائفة كما في الجواهر، لأن الوارد فيها مجرد الزنا. شو عم بيقول هون؟ زنت قبل أن يدخل بها، يعني اللي بيقرأ ظاهرها أنه زنت مرة، مش أنه في إصرار أو شيء من هالقبيل. وقد عرفت المبنى في سقوط الرواية بالإعراض، ولذا حملها صاحب الجواهر على الندب، وهو تام هذا الحمل. لو فسرنا يفرق بينهما بالطلب من الحاكم، إذا كان هيك المعنى صحيح، يستحب لي يروح لعند الحاكم خلصني منه وبيحكم هو بناء على هاي الفتوى. أما لو فهم منها كما هو الأصح التحريم، شو إلى معنى بالاستحباب؟ كيف يعني يستحب أنه يصير مطلق؟ هذا ما إلى معنى التحريم، فلا معنى لاستحباب التحريم.
لا يمكن
جواب
الاستحباب
انه لا صداقه
لها ايضا
شيء. إيه؟ لانه قبل ان يدخل بها وما استحل شيء منها.
هي تستحق نصف المهر بعد ما تكون، لا صداقه لها هذا لا يتناسب مع الاستحباب.
بعدين كيف ما نصف المهر
كون كونه زنت، يعني عم تعاقب بهذا الموضوع.
بس انه لا يتناسب مع الاستحباب، لانه لا صداقه لها، يعني يتناسب مع التحريم.
نحن نحكي انه يفرق بينهما مصطلح، هذا صحيح يأتي باسم الحاكم، بس هون مصطلح انه يفرق يعني خلاص الحاكم يبعدنا عن بعض، محرمين عن بعض، لا معنى للاستحباب. ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في روايات التدليس، مع زناها ما قالت له انه انا زيني وكذا، اذ ورد ان شاء امسكها. هذا كله فيما لو اصرت على الزنا بعد زواجه منها. افترضوا مثل كتير هلا عم نبتلى بهالمحل ابتلاء، تزوجها بعد ما تزوجها، شو صار يسمع كلام دقق طلعت كيني زينية مع شاب من هالشباب، كما عم يحصل اليوم بالجامعات وغيره للأسف. هون شو؟ أولا العيوب معروفة عنا، الجنون، العفل، القران إلى آخره، ليس منها الزنا. إذا ما في حق لأن يفسخ ويقول هذا باطل وكذا. طيب تدليس، اسمه تدليس،
هذا ابرز انواع التدليس.
طارة، لا لا، طارة بيسألها مثل اي شاب، عندك علاقات ان شاء الله كذا، بتقول لا، هون بيتبين بعد ذلك مدلسها. فالتدليس له علاقة بالمهر، لانه هذا دفع مهر على اساس انها مش ما عندها الحركات، لكن فرضناه مو سائلها. طار بيكون الولي اللي اجى زوجها اللي هو بيها او حدا تولى امره موكلته امره يعلم ذلك واخفى على هذا المسكين، خاصه بذلك الزمن ما كان يشوفها، يعني اذا يشوفها مره او يبعت اخته او شيء فيزوج الولي عاده، هو مدلس بيرجع عليه بالمهر لانه دلس عليه. خلينا نشوف شو اما لو تزوجها وتبين انها كانت زانيه، الساعة حسابي. هي مشكلة المشاكل اليوم لكثرة انتشار الزنا للأسف. فقد عرفت بأن القاعدة في العيوب محددة بأمور كالجذام والبرص والعفل والقرن إلى آخره، وليس منها الزنا. ومن هنا يقوى عدم الفسخ وعدم الرد، ما في ردها، وإنما الكلام في الصداق. واحدة كانت زينة يمكن فلسان ما ياخذها. فقد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت. هي كمان منتشر هالبلاء هذا، بيتزوج ليلة الدخلة بيكتشف انه هي امرأة، بيضربها كفين او بيحكي كذا، بتقول له فلان انه هي زانية. شوف العبارة رواية السؤال عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها، ما قال شرط عليها او سألها او شيء، عرف بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت. قال ان شاء زوجها اخذ الصداق من زوجها ممن زوجها عفوا. طيب وهي ما هو دخل فيها هذيك مزوجه، شو هي شو القصة؟ هي هلا زوجناك إلى فلان ولها الصداق، يعني إلى بيظل المهر موجود وبيرجع بياخده من مين؟ من هذيك. ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها. يعني الصداق لا المطروح مش المثل. وهذه الرواية صحيحة بطريق الكليني مجلد 14 باب 6 العيوب. طيب هون المدلس هو غيره، نكتة الحكم مناسبات الحكم والموضوع إذا كانت هي المدلسة. طيب إذا مش هي مدلسة تبين أنها كانت زانية، هل فينا نقول أنه هيك موضوع حساس بدقة عدم بيانها له هو بمقتضى التدليس؟ ما في واحد بيقدم على مرأة كانت تزني، يعني إقدامه هناك تباني. مش بقوله الشرط الضمني أن يكون هناك حين إيقاع العقد في أمر متبانى عليه، هل يوجد تباني عقلائي عرفي على أنه هذا الموضوع محسوم انه هي كانت زيني؟ ما حدا بيقرب عليها، هو بيسألها اذا بتحب حدا، بيسألها اذا بتلمس حدا. اذا بنينا على ذلك وهو ليس ببعيد، فسواء سألها او لم يسألها هالتباني العقلائي اللي لا يبعد، هو بنفسه تدليس وبيبرر الرواية. ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنها لو كانت هي المدلسة فلا صداق لها، لأنه أعطاها صداق لأنه مش هي المدلسة. هي استحل لأنه لا ذنب لها، بس هون هي المدلسة. قال له بترجع على اللي دلس عليك، إذا كانت هي المدلس بيرجع عليها. مناسبات الحكم الموضوع ما له خصوصية،
بس بموجب التباني المفترض لا قيمة لمسألة الصداق، وإنما قيمة بتصير على الفسخ أو على الترك أو على
الفسخ. لا إن شاء تركها، ما قلنا هذا مش من العيوب، العيوب مروية عنا.
تباني العقلاء على أنه نكون زانية
فعلا، ما تكون زانية هذا نحو من شرط، وليس هذا يؤدي إلى الفسخ. يعني إذا أي شرط بيشترطوا عليه لك بيفسخ؟ لا ما له علاقة. العيوب خمسة أو أربعة موجودين منصوصين. ولكن لقائل أن يقول بأن التدليس لا يتحقق إلا مع سؤالها، إذا سألها. أما إذا واحد ما سأل فتح البيت وخلص فتح لها وأخذها إلا مع سؤالها. ولكن قد عرفت أن ما تبانى عليه العقلاء والمجتمعات يشكل شرطا ضمنيا في العقد، وقضية الزنا من القضايا المفترض عدمها في أي عقد دون حاجة إلى سؤالها. ويؤيد ذلك ما ورد في امرأة زنت وأنجبت، هما قالوا له هذا اللي شحر لي جاي انه هذه كاين كذا، واخفى الولي عن الزوج ذلك. قال الامام الصادق عليه السلام شاء ان ياخذ صداقها من وليها بما دلس عليه. ثلاث نقاط. وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس، حب يطلق يطلق بيكلي يكلي. ماذا بعد؟ غدا الدرس إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.